الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز استثمار الفرص لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة. وفد أمريكي يزور شمال شرق سوريا للتوسط بين قسد وتركيا تزامنا مع تهديدات أنقرة ضد دمشق. استغالة 12 وزيرا من الحكومة البريطانية، وجونسون يؤكد مواصلة عمله. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة وخاصة الجار منها. وأشار رئيسي باجتماع الحكومة إلى لقاءات على هامش قمة دول بحر قزوين في تركمانستان، مؤكدا استخدام خط الائتمان وكذلك رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من أجل تنمية الاستثمارات في البلاد وتطوير الصناعة وتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الأخرى. ولفت إلى توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير حقل أزادجان النفطي المشترك مع العراق، واعتبرها خطوة مهمة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في مجال ازدهار الانتاج. للمزيد بشأن خطط تطوير حقل أزادجان النفطي المشترك مع العراق نتابع هذا التقرير.
برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أقيمت مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير حقل أزادجان النفطي المشترك بين شركة النفط الوطنية الإيرانية والمصارف وشركات التنقيب والإنتاج بقيمة 7 مليارات دولار. وخلال المراسم أكد الرئيس الإيراني أهمية الدور الأساسي لقطاعي النفط والبتروكيماويات في مجال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.
يتضمن هذا المشروع استثمار 7 مليارات دولار، ويمتد على مساحة 1500 كيلومتر مربع جنوب غربي البلاد.
وتسعى شركة النفط الوطنية إلى التطوير المتزامن للمرحلة الثانية من حقل أزادجان الشمالي والمرحلة الثانية من حقل أزادجان الجنوبي، وستسهم هذه الخطة أيضا في تطوير غير مسبوق للقدرة الإنتاجية المحلية في مجال المنشآت النفطية.
في غضون 7 سنوات سيزداد إنتاج نفط حقل أزادجان من 190 ألف برميل حاليا إلى 570 ألف برميل يوميا، فيما من المتوقع أن يدور على البلاد خلال فترة تشغيله البالغة 20 عاما عائدات تصل إلى 115 مليار دولار باحتساب سعر 80 دولارا لكل برميل من النفط، كما سيسهم في إيجاد 24 ألف فرصة عمل.
وبحسب إعلان شركة النفط الوطنية الإيرانية، فإن الخطة التنموية لتطوير حقل أزادجان تشمل حفر أكثر من 420 بئرا للإنتاج والحقن، ومد خطوط أنابيب تصل إلى نحو 320 ألف كيلومتر. جدير بالذكر أن حقل أزادجان النفطي يعد أكبر حقل نفطي في إيران وأحد أكبر حقول النفط الخام في العالم، ويقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وهو حقل مشترك مع العراق.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن مفاوضات الوفد الإيراني بالدوحة كانت بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا حول كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي. وشدد حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري بطهران على أن جميع المطالب الإيرانية هي في إطار الاتفاق النووي، وخلافا لما تدعيه واشنطن التي فشلت في تطمين إيران، مؤكدا أن طهران أبلغت الطرف الأوروبي رفضها لأي اتفاق لا يضمن مصالحها الاقتصادية. بدوري أعرب وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني عن أمله ببدء جهود بناءة لإنجاح الاتفاق النووي، وتشجيع الحوار الإقليمي. زار وفد أمريكي برئاسة السيناتور لينسي غراهام مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قسد للتوسط بين تركيا والميليشيا، وذلك تزامنا مع تصاعد تهديدات أنقرة بإطلاق عملية في الشمال السوري. غراهام الذي التقى قيادات في قسد بهدف طرح رؤية واشنطن لتخفيف التوتر بين الكرد والأتراك زار مخيم الهول الذي يضم عوائل من داعش الإرهابي وسجن غويران الذي يحوي الآلاف من عناصره. وتأتي زيارة غراهام ضمن جولة شرق أوسطية بدأت بتركيا وشملت سوريا والعراق، حيث التقى كبار المسؤولين في بغداد وكردستان. فلسطينيا، حيث نعت حماس والجهاد الإسلامي الشهيد رفيق رياض غنام الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة جبع بجنين شمال الضفة. وقالت حماس أن جنين باتت مضرب المثل بالجهاد والتضحية والتصدي ببسالة للاحتلال، داعية أهالي الضفة إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع العدو. بدوري أكدت الجهاد الإسلامي أن هذه الجريمة البشعة لن تنال من إصرار شعبنا على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال. وقالت إن المؤسسات الدولية تشارك الاحتلال في جرائمه من خلال صمتها. ويعد غنام ثاني شهيد في بلدة جبع خلال 3 أيام بعد ارتقاء الشاب كامل علونة الأحد الماضي. اتهمت حركة النهضة التونسية الحكومة بالسعي لتطويع القضاء بهدف تصفية الخصوم السياسيين. وأشارت الحركة إلى تجميد السلطات أرصدة وحسابات 10 من قياديها، وقالت أن حشر اسم الغنوش في ملف جمعية نماء تونس يندرج في سياق التشويه والتهم الكيدية. هذا ولم تقدم السلطات التونسية أي إيضاحات عن طبيعة الاتهام التي أدت إلى تجميد أرصدة وحسابات شخصيات في النهضة. هذا وأفادت الأنباء بأن القضاء قرر استنطاق الغنوش بصفته متهما بقضية جمعية نماء تونس التي تحملها السلطات مسؤولية غسيل أموال وتلقي أخرى من الخارج. استقال اليوم 5 وزير من الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، مما رفع العدد الإجمالي للوزراء المستقلين منذ أمس إلى 12 وزيرا، فيما علل وزيراء الخزانة والداخلية استقالتهما بسوء تقدير رئيس الوزراء وانعدام النزاهة. هذا واستقال أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء ومساعدون ومسؤولون في حزب المحافظين بعد افتضاح أمر نائب بريطاني وتحرشه برجلين، ما أدى إلى رفع شكوى إلى الحزب. تسبب إضراب الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية اليوم بتعطيل مغادرة الكثير من المسافرين في إجازتهم الصيفية. ودعت النقابات 4 الممثلة للشركة الفرنسية للسكك إلى إضراب اليوم للمطالبة برفع الأجور في مواجهة ارتفاع التضخم. كما تسبب إضراب الموظفين والمتعاقدين بمطار باريس وفرق الإطفاء بمطار شارل ديغول، وإضراب شركتي إيزي جيت وراين إير بإلغاء مئات الرحلات الجوية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز استثمار الفرص لتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة. وفد أمريكي يزور شمال شرق سوريا للتوسط بين قسد وتركيا تزامنا مع تهديدات أنقرة ضد دمشق. استقالة 12 وزيرا من الحكومة البريطانية، وجونسون يؤكد مواصلة عمله. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 8:13 يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني، استفتاءات تستمعون لها في الساعة 8:24، أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 8:45. تأتيكم تأملات في شرح دعاء السمات في الساعة 8:50. على رأس 9 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. حدث وحوار في الساعة 9:12 عند 9:47، مشرعون بلا شرع، وفي الساعة 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 10:15، عند 11 تماما صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. الثانية عشرة تماما وحصاد المساء في 25 دقيقة، عند 12:25 الخامسة 25 يأتيكم برنامج غيض من فايض. برنامج ظل الشيطان يقدم لحضراتكم في الساعة 12:31، على رأس 1 تأتيكم المحاضرة الإسلامية ويلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين، ورحمة منه وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع التوجيهات التي طرحها الإمام لصيانة المجتمع الإسلامي من هدم القيم ونشر المفاسد في المراكز التعليمية وحرف الشباب وإيجاد الهوة بين الجامعات والحوزة العلمية.
مستمعينا الكرام، لقد ناشد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه العلماء لخوض معركة الحياة، وحذرهم من الانزواء والعزلة وترك الساحة لأعداء الدين، لأنه لا فكر بلا رجال يحملونه ويطبقونه، ولا رجال عقيدة بلا فكر أصيل نابع من أصالة الإسلام، ولا فكر ولا رجال إذا لم يتوفر الصدق والإخلاص والنية الخالصة لله تعالى. حيث نبه إمام الأمة الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى مؤامرات خبيثة أخرى من فك أعداء الدين يسعون لتنفيذها لتفريغ المراكز التعليمية والجامعات من القيم الإسلامية قائلا: إن إبعاد علماء الدين والحوزة عن تأدية دورهم الرسالي في ترسيخ هذه القيم في نفوس الشباب الجامعي والسيطرة على هذه المراكز والجامعات وتوجيهها وفق الطريقة التي يرونها مناسبة لخدمة أغراضهم وتوجهاتهم عبر توجيه التهم للعلماء ووصفهم بالرجعية والتحجر تارة، وعبر أساليب القمع والإرهاب والتصفيات الجسدية تارة أخرى. أما التخريب في الجامعة وطريقة توظيف هذه المؤسسة الحيوية لخدمة مصالح المستكبرين، فقد أفشى وأفشل الإمام الخميني طيب الله ثراه الخطة التي أعدها أعداء الدين، والتي تقضي بحرف الشبان عن ثقافتهم وتقاليدهم وقيمهم.
أيها الأخوة والأخوات، اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن نجاة الجامعات من الأخطبوط الاستكباري إنما هو نجاة الأمة والبلدان الإسلامية، فقد أكد سماحته موصيا جميع الأجيال بأن حفظ الجامعات وصيانتها من أخطاء الانحراف والتغرب والتشرق هو إنقاذ لأنفسهم وللإسلام، وبإنجازهم لهذه المهمة الإنسانية سوف يقطعون أيدي القوى الكبرى ويوقفون مطامعهم اللامشروعة في بلاد المسلمين.
وتأسيسا على هذا الحرص المقدس لحفظ الجامعات والمؤسسات العلمية من الانحراف وإبقائها نقية من التيارات المستوردة، أوصى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بضرورة إسهام علماء الأمة في تنفيذ هذه المهمة، وناشدهم لخوض هذه المعركة المقدسة، وذلك بمتابعتهم لما يجري داخل الجامعات وإشرافهم على شؤونها وتوجيه برامجها وفق ما جاءت به القيم الإسلامية وأقره الشارع المقدس، وحذرهم من الانزواء والانعزال وترك الساحة لأعداء الدين.
وقد اعتبر إمام الأمة أن اعتزال العلماء عن هموم الأمة من الكبائر التي لا تغتفر، لأنه يعد من التهاون في أمور المسلمين، واعتبر التدخل في شؤون الأمة من الواجبات، وعلى كل فرد أن ينخرط في خدمة الإسلام والمسلمين ولا يتردد في ذلك. وبهذا فقد استطاع الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يعبئ كل طبقات الأمة ويدفعهم باتجاه خدمة البلد والثورة، ويسد الطريق على كل المحتالين الذين حاولوا ولعقود طويلة حصر الدين في إطار القضايا العبادية المجردة في محاولة لتجريد علماء الدين والحوزة العلمية من أهم الواجبات المناطة بهم تجاه شعبهم وأمتهم.
مستمعين الأفاضل، في توجيهاته وإرشاداته وتذليله للعقبات نحو توفير أجواء حرة لجميع الناس، اعتبر الإمام أن أي تهاون في أمور المسلمين هو من الكبائر التي لا تغتفر، فالواجب على كل فرد أن يكون في خدمة الإسلام والمسلمين قدر المستطاع، وأن يسعى بحزم لمنع توغل المرتبطين بقطبي الاستعمار وتوغل المتغربين أو المتشرقين أو المنحرفين عن مدرسة الإسلام العظيم. وعلى نفس السياق حاول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته الخالدة أن يعبئ الطاقات في كل الاتجاهات ولا يقصرها على مجال دون آخر.
وفي حلقة كاملة للتنسيق الناضج بين المفهوم والمصداق، وبين القيم ورجالها، وبين الفكر الرسالي وحاملي، حاول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يوثق بين غرى هذا العقد والترابط الثلاثي الهام. ومن هذا المنطلق طلب الإمام الراحل لكي تتحقق وتتوفر نوايا الصدق والإخلاص من جميع نواب الشعب أن يكون تعاملهم فيما بينهم قائما على حسن النية وروح الأخوة، وأن يسعى الجميع من أجل أن لا يسن قانون منحرف عن الإسلام لا سمح الله. وجاءت الإرشادات برفض المصادقة على مثل هذه التشريعات التي لا تنطبق مع الشريعة المطهرة والدستور. ثم ختم إمام الأمة هذه التوجيهات قائلا:
يجب أن يكون المؤمنون قريبين من الباري تعالى، وأن يكون عملهم خالصا لله ولوجهه الكريم، ليكونوا جميعا أوفياء للإسلام وللأحكام الإلهية، ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. حضرات المستمعين الأفاضل، بهذه الروح وبهذا الشعور العالي وبهذه المسؤولية والأصالة حصن إمام الأمة طيب الله ثراه مؤسسات الدولة الإسلامية، وأمسك بصمام الأمان تجاه الاختراقات والتيارات الداخلية، وخلق تيارا إسلاميا أصيلا يتحمل المسؤولية، فيه رجال تربوا في حضن الإسلام وعاشوا للإسلام، وفيه فكر رسالي أصيل نابع من ينابيع الإسلام وعيونه الصافية، وفيه وشائج مقدسة بين الفكر والرجال استطاعت أن تربط أهل الأرض بقيم السماء وتفجر تلك الثورة الإسلامية العملاقة.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لعلّ الشعب الفقير ألا يقر على الظلام. حي الإمام، حي الإمام، في حرب الدار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام، دعوى به عرش الطغاة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية طيبة لكم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. كما أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي معنا في هذه الحلقة من البرنامج. أهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى مستمعين الكرام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء. سيداتي سادتي، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أيضا سنسلط الضوء على عدد من الأحكام الشرعية والأسئلة الواردة إلى البرنامج حول الأحكام مع فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. سمحة الشيخ، هناك سؤال، ربما سؤال يعني نوعا ما مهم، هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟ وهنا المقصود من الطهورين الماء والتراب، يعني نقول في الأحكام الشرعية كما رأينا وقرأنا في الأحكام الشرعية الطهورين هما الماء والتراب في مسائل التيمم وأيضا الوضوء، فهل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا صلاة إلا بطهور. نعم. بطهور، بطهور، الطهور غير الطهور. طبعا الطهور على وزن فعول والطهور على وزن فعول.
نعم.
فعول عادة تكون ماذا؟ معنى من معاني الجامع.
نعم.
ولكن الطهور يعني وسيلة التطهير، يعني شبيه كلمة الوقود والوقود.
وقود. نعم.
الوقود هي عملية الاشتعال، لكن الوقود بالفتح يعني تصبح ماذا؟ يعني وسيلة الإيقاد.
نعم.
كذلك هنا وسيلة التطهير، فلا صلاة إلا بطهور بفتح الطاء.
نعم.
يعني وسيلة للتطهير. هذه الوسيلة للتطهير طبعا الوسيلة الأساسية للتطهير هي الماء، وهذه الطهارة تحصل بالغسل، تحصل بالوضوء، الغسل إذا كانت هناك موجبات للغسل، وكذلك بالنسبة للوضوء إذا كانت هناك موجبات للوضوء. الطهور واجب كمقدمة للدخول بالصلاة، هو بحد ذاته ليس واجبا، لكن متى يصبح واجبا؟ يصبح إذا أراد الإنسان أن يدخل
أن يصلي. نعم.
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول فإن لم تجدوا ماء ماذا؟ فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيد. هنا كلمة الصعيد أتت من صعود الغبار، يعني عندما تضرب يدك على التراب.
نعم.
إذا صعد منه الغبار يسمى صعيد.
نعم.
وإلا لا يسمى صعيدا. يعني الفقهاء اليوم يجوزون التيمم بالحجر.
نعم.
مع أن الحجر لا يصعد منه تراب إذا كان نظيفا، الحجر المغسول والمصقول حتى لو أجازوا التيمم به فإنه لا يسمى صعيدا. بعض الفقهاء يشترط في الصعيد أن يكون ترابا، لابد أن يكون ترابا يتصاعد حتى يصبح وسيلة للدخول في الصلاة. لكن مجرد التيمم على الحجر، طبعا عند الإمام الخميني رحمة الله عليه أنه يجوز التيمم بالحجر وإن لم يصعد منه غبار.
غبار
ممكن أن تحصل للإنسان ظروف يكون في مكان لا يوجد ماء ولا يوجد تراب ولا حجر يتيمم به.
نعم.
نفترض أن المكان الذي هو فيه مصنوع من الأشياء الحديثة التي تصنع عادة، إما من الأخشاب أو نفترض أنه من المواد البلاستيكية.
نعم.
التي لا يجوز التيمم بها، فعندئذ فاقد هو للطهورين. هذا الذي يفقد الطهورين لا يوجد ما يتوضأ به أو يغتسل به، ولا يوجد تراب يتيمم به، ولا يوجد حجر ولا شيء من الأشياء التي يجوز التيمم بها، عندئذ ماذا يفعل؟ يجب أن ينتظر إلى آخر الوقت. إن حصل ما يرفع به حاجته فيصلي ويؤدي صلاته في وقتها، إن لم يحصل فعندئذ الظاهر أنها تسقط الصلاة ويجب عليه أن
يقضيها
عندما يتوفر لديه الطهور، الله أعلم.
طيب، عند الحديث عن التيمم وتوضيح مسألة الصعيد، هل يجوز أيضا التيمم على الجوص أو ما شابه ذلك؟
المطبوخ يعني ربما أنه يكون فيه إشكال إذا كان مثلا كالإسمنت أو الجوص كما تفضلتم. أي نعم، أنه نعم. هذه المساحيق ظاهر أنها لا تخلو من إشكال، فيها إشكال.
نعم سمحت الشيخ، أيضا هناك مسألة ربما لدى الكثير من الناس، هذه المسألة: هل يجب استقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا؟ يعني عندما نقرأ الأذكار المستحبة في الصلاة هل يجوز لنا أن نحرك أيدينا أو ما شابه ذلك؟
بالنسبة للاستقرار، الاستقرار في الصلاة هو يعتبر شيء ضروري أثناء الصلاة، خصوصا بالنسبة للأركان الواجبة، القراءة، ركوع، السجود، يجب أن يكون على موضع مستقر حتى يؤدي صلاته بشكل صحيح.
نعم.
لكن إذا كان هناك شيء جزء هو مستحب وليس من أجزاء الصلاة، ليس من أجزاء الصلاة الواجبة كالدعاء كما تفضلتم أنه،
نعم،
فيتحرك أثناءه أو كذا، الظاهر والله أعلم أنه يجوز. الصلاة هي بشكل عام تحتاج إلى هذا الاستقرار حتى تعلموا ما تقولون.
نعم.
إذا كان الذهن مشغول في كيفية التوازن والاستقرار، أنه يكون فكره أنه مشغول بأمور أخرى تؤدي إلى تشتت الفكر وعدم التركيز بالصلاة، فهذا أنه يضيع أصل الصلاة من الأساس.
نعم.
فالاستقرار في الأجزاء الواجبة قطعا واجب، يحتاج إلى استقرار في الأجزاء الواجبة، أما الأشياء المستحبة فربما لا يشترط فيها ذلك، والله أعلم.
إذن يعني المراد من الاستقرار هو التوجه في الصلاة نحوه،
الاستقرار بالموضع، بالوقوف، أثناء الركوع، السجود. يعني لو افترضنا أنه يريد أن يصلي على سرير غير مستقر،
نعم نعم،
إذا كان خشبي وثابت يمكن الصلاة عليه،
نعم،
لكن إذا كان غير ثابت لا يستطيع أن يتوازن تماما، نعم، في أثناء الوقوف للصلاة فهنا لا يجوز.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. هناك سؤال يسأل السائل: إنني أتأخر في عملي بحيث أرجع إلى المنزل ساعة متأخرة من الليل، يعني هنا يذكر أنه يرجع إلى البيت عند الساعة 11 ليلا، ولا مجال لدي لصلاة المغرب والعشاء أثناء العمل لكثرة المراجعين، فهل تصح صلاة المغرب والعشاء بعد الساعة 11 ليلا؟ هنا طبعا المواقيت ربما تكون مختلفة في بعض الأحيان وفي بعض المواقع والمدن.
بالنسبة لأوقات الصلاة، الله سبحانه وتعالى وزع أوقات الصلاة بطريقة أنه تكون في أول النهار، في وسط النهار، صلاة العصر، المغرب، العشاء،
نعم،
هناك التوزيع مدروس للصلوات،
نعم،
يعني كالطبيب عندما يقول تناول هذه الأقراص كل 6 ساعات قرص واحد، فالمغرب الشخص ربما يقول أنا مثلا عندي أشغال كثيرة لا أستطيع أن أتناول الأقراص في أوقاتها، أجمعها في آخر النهار وأبلعها كلها مرة واحدة. هذا الكلام غير مقبول، لأنه المطلوب هذا التوزيع هو بحد ذاته مطلوب.
نعم.
فاعرفوا شيعتنا بأوقات الصلاة. يجب أن يلتزم الإنسان بالأوقات التي حددها الله سبحانه وتعالى للصلاة، هذا هو الأصل.
نعم.
ينبغي للإنسان المؤمن المصلي، مجرد أنه يوجد زبائن هذا لا يكون مبررا لتأخير الصلاة، لأن هناك شيء ضروري يجب أن يؤدى في وقته.
نعم.
إذا كان من الواجب تمشية أمور الناس،
نعم،
فهنا لابد من أن يكون هناك مساعد للشخص يتناوب معه.
نعم.
بحسب الأوقات يذهب هذا يصلي، كما مذكور في القرآن الكريم.
نعم.
في قضية التناوب على قضية الدفاع في أثناء المعركة، المسلمون في حالة ضرورية جدا أنه يحين وقت الصلاة والعدو أمامهم في أثناء المعركة، ماذا يفعلون؟ يتناوبون. ينقسم المقاتلون إلى قسمين، قسم يصلي والثاني يحرس، ثم يتبادلون المواقع بعد انتهاء الفريق الأول من الصلاة، فيذهب إلى الحراسة ويعود الفريق الثاني ويصلي. فبالنسبة للعمل أيضا يمكن ترتيب الأمور بشكل بحيث تصبح مناوبة، أن يأتي بدل الشخص شخص آخر يؤدي أعمال الشخص الأول ويذهب. فهنا قدر الإمكان بالنسبة للمؤمن يجب أن يلتزم بأوقات الصلاة قدر الإمكان، لكن لو كانت هناك ظروف قاهرة ولا يوجد بديل ولا يمكن أصلا أنه،
لو افترضنا أن الشخص السائل هو طبيب مثلا في بعض الأماكن،
عملية مستمرة، أنه حياة ناس معرضة للخطر.
نعم.
كما أنه ذكرت لكم مثال المعركة، في ساحة المعركة أنه لا يمكن أنه ترك المواقع وكذا. ولا يمكن التبديل، يجب أن يكون الشخص بنفسه أنه هو في حالة طارئة، بالتالي الله سبحانه وتعالى وضع وقتا للصلاة بداية صلاة الظهر من زوال الشمس في وسط النهار إلى الغروب، ما قبل الغروب بوقت صلاة العصر، هذا الوقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فيمكن أن يؤدي صلاة الظهر على سبيل المثال يعني إلى ما قبل غروب الشمس بمقدار صلاة العصر. فإذا صار وقت صلاة العصر يصلي صلاة العصر وإن لم يصلي صلاة الظهر، لأنه هذا الوقت مختص بصلاة العصر، ثم بعد ذلك يقضي صلاة الظهر لأن وقتها قد انتهى.
نعم.
وقتها ينتهي، لنفترض أن صلاة العصر تحتاج إلى دقيقتين.
نعم.
دقيقتين بين الصلاة، بعد قبل دقيقتين من غروب الشمس يصلي العصر وإن لم يصلي الظهر، عندئذ يقضيها بعد ذلك.
إذن الأولوية هي لصلاة العصر
أصلا. نعم. هذا الوقت خاص بصلاة العصر بعد، لا يعتبر، لا يجوز الصلاة صلاة الظهر فيه بعد.
نعم. شكرا جزيلا سمحت الشيخ. هناك أيضا سؤال عن المواقيت وأيضا الأفق الشرعي، هل يجب الانتظار لأجل صلاة الصبح في الليالي المقمرة، يعني عند دخول وقت الصلاة والأذان؟ في بعض الأحيان بعض الأشخاص أو في بعض الأماكن ينتظرون، أنا رأيت في بعض الأماكن هذا الشيء، مدة 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، فهل هذا الشيء فعلا واجب في الليالي المقمرة أو غير ذلك؟
بالنسبة للأوقات الشرعية، الله سبحانه وتعالى عبدنا بظواهر تظهر للجميع دائما بالمجان من دون حاجة إلى وسائل وأجهزة. يعني البدوي في الصحراء ينظر إلى السماء يعرف أن هذا الوقت وقت صلاة الصبح.
نعم.
أو أن هذا الوقت وقت صلاة المغرب.
نعم.
لا يحتاج إلى من يخبره بأن الوقت قد حان أو لا، فظاهرة كونية متوفرة للجميع دائما بالمجان من دون حاجة إلى وسائل ولا تلسكوبات ولا أشياء أخرى. هذه في كل شيء، ليست فقط في أوقات الصلاة، حتى بالنسبة للشهر رمضان، تعيين العيد، تعيين يوم العيد كذا، أنه ظاهرة كونية ووجود الهلال بالسماء.
نعم.
صم لرؤيته وافطر لرؤيته.
نعم.
بالنسبة لأوقات الصلاة كذلك، صلاة المغرب وقتها محدد من ما بعد غروب الشمس، بعد ذهاب الشفق المشرقي نعم. عندما تذهب الحمرة المشرقية تغيب تماما
نعم.
عندئذ يبدأ وقت صلاة المغرب
المغرب نعم.
المغرب فوقت صلاة المغرب يبدأ بهذا الوقت وبالنسبة لصلاة الصبح
نعم.
ماذا الله سبحانه وتعالى حدد وقت حصول الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
من الخيط الأسود
من الليل مع الشكل
نعم.
طيب الآية القرآنية حددت بالضبط وقت طلوع الفجر
نعم.
فتحديد الوقت وقت صلاة الصبح طبقا لظاهرة كونية تظهر للجميع
نعم.
متوفرة للجميع دائما بالمجان من دون حاجة إلى وسائل ولا تلسكوبات. هذه الظاهرة الكونية هي بالحقيقة أنه هناك الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب يظهر قبل الفجر الصادق بعادة بعشر دقائق أو ربع ساعة.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي، شكرا على حضوركم معنا، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث يستمر في تبيين فقرات دعاء السمات الشريف، ونحن نتأمل معا من خلال نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، ومن خلال ما بينته كلمات علمائنا عندما تعرضت لفقرات هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران. ولا زال الكلام حول مقدمة التوسل السابع، وهذا هو التوسل السابع والسؤال السابع الذي يتوجه به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولا زال الكلام حول المقدمة التي بدأت بكلمة وأسألك اللهم، ولماذا كان التقديم بكلمة أسألك على كلمة اللهم بخلاف الفقرات التي تقدم الكلام عنها، فقد قدمت كلمة اللهم على كلمة أسألك. أما الجواب الذي يمكن أن يقال فإنه من خلال الفرق الذي يمكن أن يلاحظه المدقق بين التعريف بالمحور الذي دارت حوله فقرات التوسل السابع، أي الذي نحن بصدد الحديث عنه، وبين التعريف بالمحاور التي دارت حولها الفقرات التوسلات السابقة. من يدقق ويلاحظ يمكن أن يحدد فارقا مهما. ما هو هذا الفارق؟ هو أن المحور في التوسل السابع الذي نحن بصدد الكلام عنه كشف عن صورة المحبة والنصرة الإلهية لموسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وفي مواقع مختلفة. فالفقرات تتحدث عن الاسم الإلهي، هذا من جهة أخرى في خصوص هذا المحور الذي نتكلم عنه. الفقرات تتحدث عن الاسم الإلهي الذي تكون به الصلة من قبل الله سبحانه وتعالى مع العبد، أي تكون به العلاقة مع العبد، يكون به الوصال الإلهي مع العبد. لذا الداعي يتمنى أن يحصل على هذه العلاقة وعلى هذه الصلة. وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران في المقدسين فوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة. وتستمر الفقرات تورد لنا الأخبار عن كلام لله سبحانه وتعالى مع عبده موسى بن عمران في مواقع مختلفة وفي مواطن مختلفة، وكلامه سبحانه وتعالى إنما يعني نظره ومحبته وتلطفه ووصاله بعبده. لذا الداعي يقدم كلمة وأسألك، لماذا؟ لأنها الحالة الحقيقية التي يعيشها العبد ويحيا بها العبد في هذه الحياة الدنيا. فالمسؤول هو الغني الكريم الذي يملك خزائن كل شيء، وهو الرحيم الرؤوف الودود اللطيف. وهذه فيها معنى المحبة الإلهية، معنى النظر الإلهي، معنى العلاقة الإلهية التي يبحث عنها من يدعو بفقرات هذا الدعاء الشريف. ثم من جهة أخرى أن السائل هو الفقير الذي ليس عنده من دون الله سبحانه وتعالى حول أو قوة، فهو العبد الذي يقف في موقع الحاجة وموقع الافتقار وموقع العوز والنقص، كما تبينه لنا بعض فقرات دعاء يستشير: أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين، أنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير. أو الذي تبينه لنا هذه الفقرات من مناجات المفتقرين: إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك، وروعتي لا يسكنها إلا أمانك، وذلتي لا يعزها إلا سلطانك. يا مجيب دعوة المضطرين، ويا ذخر المعدمين، ويا كنز البائسين، ويا غياث المستغيثين، لك تخضعي وسؤالي، وإليك تضرعي وابتهالي. ولا زال في فقرات الأدعية الشريفة الكثير الكثير الذي يعرف بحاجة العبد وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو معنى تقديم السؤال، أي الحاجة والافتقار إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر وأكثر من أدعيتنا الشريفة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.